الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وهذا الباب من الأبواب المهمة، فهو باب عظيم. ترجمه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بقوله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قوله من الشرك يعني من الشرك الأصغر، مقصود بالشرك هنا الشرك الأصغر. فالمؤلف أراد بهذه الترجمة أن العمل الدنيوي أو العمل الديني لأجل الدنيا يعتبر شرك، يعتبر شرك. فالإنسان إذا طلب الدنيا بعمل الآخرة فهذا الطلب يعتبر مبطل لهذه العبادة وهذا العمل. فهذا يدل على وجوب الإخلاص. والمؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب بعد الباب الذي تحدث فيه عن الرياء، الباب السابق الذي مر بنا في الدرس الماضي، باب ما جاء في الرياء، ليبين أن هذا الأمر أشد خطورة من الرياء. إرادة الإنسان بعمله الديني الدنيا، أن يريد الدنيا بعمله الديني، هذا شرك بالله، وهو شرك أصغر، شرك أصغر. فمن الشرك الأصغر أن يريد الإنسان بأعماله التي يعملها من الطاعات والعبادات أن يريد الدنيا ولا يريد بها الآخرة، يعني لا يريد الثواب الأخروي بل يريد ثواب الدنيا. فهذا قال العلماء أنه أعم من حال الرياء، لأن الرياء حالة واحدة من أحوال إرادة الإنسان الدنيا، لأنه يصلي أو يحسن صلاته لأجل رؤية الناس له أو لأجل الثناء أو المدح. لكن هناك أحوال أخرى لإرادة الناس بأعمالهم الدنيا. ولذلك عطف الشيخ المؤلف رحمه الله هذا الباب على الباب الذي قبله حتى يبين أن إرادة الإنسان الدنيا تأتي في أحوال كثيرة أعم من حال الرياء. ولكن الرياء يقع كثيرا والخوف منه أعظم، أن جاء في الحديث: خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ولذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى هو أساس الدين، هو روح العبادة، وهو شرط لصحة العبادة كما مر بنا مع المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد للمسلم أن يقصد بعمله وجه الله، أن يقصد بعبادته الثواب الأخروي، الثواب من الله سبحانه وتعالى، لا يرجو بذلك أمور الدنيا. ولذلك قال الله عز وجل: وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فالمقصود أن العبد إذا عمل عملا يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى أو قام بعبادة لا يقصد بها الدنيا، بل يقصد بها وجه الله والدار الآخرة. لا يريد بذلك لا رياء ولا سمعة ولا رياسة ولا دنيا ولا مال ولا جاه ولا منصب ولا غير ذلك من الأمور الدنيوية، لأنه إذا أراد بعمله الدنيا فهذا مما ينقص التوحيد ويقل بالعقيدة. أما إذا قصد بذلك وجه الله والدار الآخرة فهذا من تمام الإيمان وتمام التوحيد، لأن أعظم ما ينافي كمال التوحيد أن يعمل الإنسان العمل الصالح حتى يمدحه الناس أو يعظمونه أو يجلونه أو يرفعون منزلته أو يمدحونه، فهذا فيه قدح في الإخلاص وقدح في التوحيد. ولذلك أورد المؤلف قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا، يعني ثواب الدنيا، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، وزينتها كما ذكر المفسرون يعني مالها، المال الذي في الدنيا، يعني مقابل هذا العمل يريد مالا، نوفي إليهم أعمالهم يعني نثيبهم على أعمالهم في الدنيا، نعطيهم الصحة، نوسع عليهم في الرزق وغير ذلك من نعم الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، يعني لا ينقصون من هذه النعم في الدنيا، لكن الله عز وجل يجازيهم بها في الدنيا لمن أراد، ولا يجازيهم بها في الآخرة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا هو جزاؤهم، لأنهم عملوا الأعمال الصالحة في الدنيا ليس لوجه الله وليس للوصول إلى مرضات الله وليس للحصول على الثواب والأجر، بل للحصول على حطام الدنيا، هذا هو همهم. وحبط ما صنعوا فيها وباطن ما كانوا يعملون، يعني عملهم الذي قاموا به حابط غير مقبول، لا يستحقون عليه ثوابا في الآخرة، لأن الله عز وجل أعطاهم ثوابهم في الدنيا فليس لهم في الآخرة ثواب. وباطل ما كانوا يعملون، يعني أن عملهم هذا الذي قاموا به في الدنيا باطل من أصله، لأنهم لم يقصدوا به وجه الله ولا الدار الآخرة. وأيضا العمل الباطل كما هو معلوم لا ثواب له عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا يبين أو يخبر في هذه الآيات أن الإنسان إذا كان همه من أعماله الصالحة همه الدنيا الجزاء الدنيوي، ولا يريد بذلك الجزاء من الله سبحانه وتعالى يوم لقاء الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيجازيه على هذه الأعمال في هذه الحياة العاجلة وهذه الدنيا الزائلة، لأن الله عز وجل علم مقصده وعلم نيته وعلم مراده، لكن هذا الإنسان سيكون مفلسا من الثواب والأجور يوم القيامة، والناس يوم القيامة في أمس الحاجة إلى الدرجات والحسنات والثواب من الله سبحانه وتعالى، بل إنه سيعرض نفسه للنار كما قال جل وعلا: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. لماذا؟ جزاء وفاقا، لأن أعمالهم الصالحة التي قاموا بها في هذه الدنيا أو فعلوها لم يريدوا بها الثواب الأخروي، بل أرادوا بها الجزاء الدنيوي، أرادوا بها المال، تحصيل المال، أو أرادوا بها ثناء الناس، أو أرادوا بها يعني الترقي في المراتب الدنيوية ونحو ذلك، فبذلك تبطل هذه الأعمال وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، تبطل هذه الأعمال وتضيع وتكون هباء منثورا. فالله عز وجل يجازي الإنسان في الدنيا على أعماله حسب نيته، إن كانت لله جازاه في الدار الآخرة، وإن كانت للدنيا ولحطام الدنيا فإنه يجازيه في الدنيا. كذلك الكافر، أيضا الكافر الله عز وجل قد يجازيه في الدنيا على حسناته. يعني من الكفار مثلا من ينفق، من يبر بوالديه، من يحسن إلى جاره وغير ذلك، فالله عز وجل يجازيه في الدنيا على حسناته، لكن ليس له جزاء في الآخرة، لأنه لم يرد بها الثواب الأخروي. ولذلك كل عمل لا يقصد به وجه الله عز وجل فهو باطل. فهذه الآيات تدل على أن الإنسان إذا طلب الدنيا بعمل الآخرة فهذا سبب لبطلان الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، في رواية أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همه، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. فهذا يبين لنا أن الإنسان لا بد له أن يعمل الخير للوصول إلى مرضات الله، للحصول على الثواب والأجر من الله، أن يخلص العمل لوجه الله، لا أن يعني يحصل على الثناء والمدح من الناس. ف يعني العلماء ذكروا أن طلب الدنيا بعمل الآخرة على ثلاثة أقسام: طلب الدنيا بعمل الآخرة، يعني أن يعمل الإنسان عملا أخرويا لكن يقصد بذلك الجزاء الدنيوي. قالوا أنه على ثلاثة أقسام: الأول أن يعمل الإنسان الخير خالصا لوجه الله، خالصا لوجه الله، لكنه يرجو من الله أن يثيبه عليه في الدنيا، مثل الذي يعني يتصدق بصدقة حتى يحفظ الله عز وجل له ماله من التلف. هذا القسم محرم لأنه لم يكن خالصا لوجه الله عز وجل، بل أراد بذلك أن يحفظ ماله، وهذا القسم محرم كما ذكر العلماء. القسم الثاني أن يعمل الإنسان العمل الصالح أو يعمل الخير في الدنيا لأجل أن يرائي الناس، أن يعني لأجل الرياء والسمعة، وهذا القسم شرك بالله، شرك أصغر كما مر بنا، الرياء شرك أصغر. الثالث، القسم الثالث، أن يعمل الإنسان الخير حتى يعني يحصل على الكسب المادي من الناس. يعني مثال: إنسان يحج عن إنسان آخر حتى يأخذ منه المال على هذه الحجة، ليس من أجل الله تعالى، ليس من أجل الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك بالله أيضا، شرك بالله. أيضا الذي يتظاهر بالصلاح ويتظاهر بالاستقامة حتى يتم تعيينه في وظيفة مثلا دينية، إما إمام أو يعني في جهة يعني أو وزارة مختصة بالأمور الشرعية، فهذا يعني عمل هذا العمل حتى يحصل على الأمر الدنيوي، ليس من أجل الله، لم يستقيم من أجل الله، لم يعفي لحيته لأجل الله، فهذا شرك بالله، لأنه قصد بهذا العمل غير وجه الله سبحانه وتعالى، لم يقصد وجه الله سبحانه وتعالى. لكن على العكس، لو أن الإنسان أراد بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى ونوى بذلك أن يعني أن يحصل على الثواب من الله سبحانه وتعالى، لكن حصل له شيء من الدنيا، حصل له مثلا مال أو وظيفة أو ترقية أو نحو ذلك، فهذا لا إثم عليه لأن نيته كانت لله سبحانه وتعالى، فهذا يعتبر رزق من الله سبحانه وتعالى، فهذا لا إثم عليه، لا إثم عليه. ولذلك نقل عن بعض السلف أنه قال: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لتمنيت الموت، لو أعلم أن الله سبحانه وتعالى تقبل مني سجدة لتمنيت الموت، لأن الإنسان لا يدري هل تقبل منه العمل أم لا. الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فالإنسان يعني يخاف من عدم قبول أعماله، لكن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، يحسن الظن بربه جل وعلا. فهذه الآية تدل على أن الإنسان يجب عليه أن يعني يريد بأعماله الثواب من الله سبحانه وتعالى، لا يريد بذلك الدنيا، لا يريد بذلك الدنيا، أن يستحضر نيته وأن يعني تكون نيته خالصة لله، يريد الثواب من الله، لا يشوب ذلك شيء من أمور الدنيا في أي عبادة، في الصلاة والصيام والصدقة ونحو ذلك، لا يريد بذلك الدنيا، لأنه إذا أراد بذلك بأي عمل من الأعمال الصالحة أراد بها الدنيا فإنه مشرك، يكون قد أشرك بالله شركا أصغر. وهذا مما حذر منه الله عز وجل وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم أن يحذر من أن تدخل في نيته أو تشوب نيته شائبة من أمور الدنيا. ولذلك قد يعرض للإنسان في بعض أعماله شيء من الدنيا. يعني نذكر مثالا، وهذا مثال حي ويدخل في كثير من يعني من طلاب الكليات الشريعة مثلا أو الكليات الشرعية، أنه يتعلم العلم حتى يحصل على الوظيفة، يتعلم العلم الشرعي حتى يحصل على الوظيفة فقط، لا تكون نيته مثلا أنه يتقرب إلى الله عز وجل، أن 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 يصل إلى مرضات الله، أن يرفع الجهل عن نفسه، أن يرفع الجهل عن غيره، أن يحمي الشريعة. قد لا تكون هذه النوايا في قلبه، فقط يريد الشهادة حتى يحصل على الوظيفة، حتى يحصل على المال، فهذا على خطر. ولذلك ننبه ونوصي إخواننا وأخواتنا، خاصة الذين يعني يدرسون في الكليات الشرعية، أن تكون نيتهم خالصة لله، أن ينووا بذلك بهذه الدراسة وهذا العلم التقرب إلى الله ورفع الجهل عن أنفسهم وعن غيرهم، وتبليغ الشريعة، تعليم الناس، والتفقه في دين الله، وبعد ذلك ما يأتي بعد التخرج من الوظيفة ومن الحصول على المال، هذا الحمد لله رزق من الله سبحانه وتعالى. أما أن تكون النية من البداية سأدرس حتى أحصل على الشهادة وأتوظف وأحصل على المال، فهذا شرك، نسأل الله العافية. ولذلك لا بد أن نحذر من هذه المقاصد، أن تكون نياتنا كل جميع نوايانا وجميع أعمالنا يعني خالصة لله، لا نريد لا مدح ولا ثناء ولا أمور دنيوية، لا نعمل لأجل الدنيا، نعمل لأجل الآخرة، نعمل لمرضات الله، الوصول إلى الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض السلف: من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا. فالذي تكون الدنيا همه ونيته ويطلب الدنيا، فإن الله عز وجل يجازيه بحسناته في الدنيا، لكن ليس له ثواب في الآخرة، ليس له ثواب في الآخرة. الله عز وجل يقول في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل جمع القرآن أو حفظ القرآن أو قرأ القرآن في بعض الروايات، ورجل قتل في سبيل الله أو جاهد في سبيل الله، ورجل تصدق بماله كان كثير المال، إلى أن قال الله عز وجل لمن قرأ القرآن: ألم أعلمك ما أنزلت يعني أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيها؟ قال: تعلمت وعلمت الناس أو علمت غيري، إلى أن قال: كذبت، ثم يسحب به في النار، في نار جهنم والعياذ بالله، وكذلك الذي قاتل حتى يقال له أنه جريء أو شجاع، كذلك الذي يتصدق بماله حتى يقال أنه كريم وجواد. فعلم الله عز وجل مقاصدهم ونياتهم، فهؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نسأل الله العافية، لأنهم لم يريدوا بها وجه الله، لم يريدوا بها وجه الله سبحانه وتعالى، بل أرادوا بذلك الدنيا، القارئ حتى يقال أنه قارئ فقد قيل، والعالم حتى يقال أنه عالم فقد قيل، كذلك المجاهد والمنفق حتى يقال أنه كريم وجواد قد قيل، والمجاهد حتى يقال أنه شجاع فقد قيل. فالواجب الحذر، الواجب أن 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 يعني نراجع نياتنا، أن نصحح مقاصدنا، أن ألا نغفل عن نياتنا حتى يتقبل الله عز وجل منا الأعمال، ولا يقال لنا يوم القيامة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله العافية. هذه الآية نزلت في المنافقين، فلا بد أن نحذر، لا بد أن نحذر. ويكفي في ذلك قول الله عز وجل: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. لذلك من كانت إرادته ومقصده ونيته الحياة الدنيا وما فيها من الأموال والمناصب وغير ذلك من الملذات والشهوات، ولم يتقرب بهذا العمل إلى الله سبحانه وتعالى، فعمله حابط، عمله حابط، وهذا فيه يعني عنده خلل في التوحيد ونقص في التوحيد، وهذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة عند البخاري، قالوا في الصحيح يعني عند البخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتفش، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. وهذا الحديث الذي ساقه المؤلف وهو عند البخاري في الصحيح، في الصحيح في صحيح البخاري، فيه بيان أن من الناس من يكون عبدا لأمور الدنيا، عبدا لأمور الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بالتعاسة يعني بالهلاك والشقاء، تعس يعني هلك وشقي، عبد الدينار الذي يحب المال ويؤثره على الوصول إلى مرضات الله فيبخل بالإنفاق في وجوه الخير، وقد لا يخرج الزكاة، وقد يحصل على المال بطريق الحرام ولا يبالي، من ربا وغير ذلك، أو غش في المعاملات، أو تدليس ونحو ذلك. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة والهلاك والشقاء، عبد الدينار، سماه عبد للدينار. تعس عبد الدرهم كذلك، والدينار والدرهم عملتان معروفتان. تعس عبد الخميصة، الخميصة قال العلماء هي صوف أو ما يسمى بالخز، يعني كان يصنع من الخز أو الصوف. تعس عبد الخميلة، الخميلة هي ما تسمى بالقطيفة، ما تسمى بالقطيفة هي الخميلة. إن أعطي رضي، يعني إن أعطي من هذا المال أو من هذا الدرهم أو من هذه الخميصة أو من الخميلة يرضى، وإن لم يعطى سخط، إذا لم يعطى سخط. تعس وانتكس، انتكس يعني خاب وخسر، هذا معنى انتكس. وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا أصابته شوكة، إذا شيك يعني أصابته شوكة، فإنه لا يقدر على إخراجها بالمنقاش، معروف المنقاش الذي يخرج الشوكة من البدن، يعني إذا أصابته شوكة فلا يجد من يخرج هذه الشوكة من جسمه. والمقصود يعني إنها إذا وقع الإنسان في بلاء فلا يجد من يعني يعطف عليه أو يساعد في إخراج ما وقع فيه من مصيبة أو يترحم عليه، هذا هو المقصود. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، يعني محارب يقاتل الأعداء لأجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. طوبى لعبد، طوبى يعني الجنة، قيل هي الجنة وقيل شجرة في الجنة اسمها طوبى. ولذلك سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما طوبى أو ما وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة. قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 سنة، مسيرة 100 سنة، هذا طولها، يعني طول هذه الشجرة التي في الجنة اسمها طوبى. ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، فهذا معنى طوبى. إما بعض العلماء قالوا هي الجنة اسم من أسماء الجنة، ومنهم من قال إنها اسم لشجرة في الجنة. أشعث رأسه يعني هذا الرجل أو هذا الإنسان مشغول في الجهاد، مشغول بقتال الكفار والجهاد في سبيل الله، مقاتلة أعداء الله، منشغل عن ترتيب شعره أو شعر رأسه، عن ترجيل شعر رأسه، مغبرة قدماه، يعني قد أصابه الغبار من بسبب كثرة الجهاد وقتال الأعداء والصبر على هذا الجهاد في سبيل الله، فقد اغبرت قدمه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إذا قيل له أو وكل إليه حراسة الجيش والمحافظة على العدة والعتاد فإنه يمتثل لذلك ويصبر ويرابط ولا يقصر في هذا العمل، ولا يعني ينام أو ينصرف عن هذا العمل إما بنوم أو بشغل أو غير ذلك، فهو مهتم بهذا الأمر. وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني إذا جعل هذا الإنسان في آخر الصفوف أو في مؤخرة الجيش فإنه يصبر ويلتزم بهذا الأمر ويكون في هذا الموضع الذي يعني جعل فيه ويلزم هذا المكان، يكون في مؤخرة الجيش ولا يعني يرفض هذا الأمر. وإن شفع لم يشفع، إذا توسط هذا الرجل يعني لأحد عند يعني رجل له مقام أو منزلة عند قومه، مثل يعني أن يكون ملكا أو وزيرا أو أميرا أو نحو ذلك، فلا تقبل وساطته لأنه يعني يعتبرون من الناس الوضعاء وغير يعني الشرفاء. فمعنى هذا الحديث الذي أورده المؤلف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هناك يعني بعض من الناس يعني تكون الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه، تكون هدفه الأول والأخير، يعني لا يريد بشيء من الدنيا أمور الآخرة. فهذا لا شك إذا كانت هذه نيته، هذا مقصده، هذه حالته، لا شك أن مآله الهلاك والخسران كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو مصيره، الهلاك والخسران. ولذلك هؤلاء يعني الناس الذين يعني تكون الدنيا أكبر همهم يعني ينفضحون أمام الناس، سرائرهم تنفضح بسبب حرصهم الشديد على الدنيا، تعلقهم بالدنيا. فسبحان الله يعني الناس لا يكون لهم قبول عند الناس، لأن ليس لهم قبول عند الله، الذي يكون عنده قبول عند الله سيكون له قبول عند الناس، فتنفضح سرائرهم، تنكشف أمام الناس أنهم حريصين على الدنيا وعلى ملذاتها ولا يفكرون بالآخرة ولا بالثواب من الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء إذا أعطوا من الدنيا رضوا، إذا أعطوا المال وأعطوا الصحة وأعطوا الجاه فإنهم يرضوا، وإذا لم يعطوا فإنهم يسخطون، يتجزعون، يتشكون، لأن هدفهم الدنيا ليس هدفهم رضا الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة والثواب والجزاء من الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان المؤمن الموحد الذي يريد رضا الله سبحانه وتعالى، يريد ما عند الله من الثواب والجزاء والأجر، فإنه لا يتطلع إلى مثل هذه الأمور، لا يتطلع إلى أمور الدنيا من الجاه والمنصب والمال، ولا يطلب الشهرة، يقصد بأعماله أن يصل إلى مرضات الله، يريد القيام بهذه الأعمال طاعة لله سبحانه وتعالى وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يعني من علامات الذين لا يريدون جاها ولا منصبا ولا رفعة في الدنيا ولا شهرة، لكن يقصدون بأعمالهم الدار الآخرة والثواب والأجر من الله. هؤلاء علامتهم أنهم لا يهتمون بمظاهرهم، وهم يعني يكونون وضيعين أمام الناس، لأنهم مبتعدين أو مبتعدون عن المناصب وعن الوظائف التي ينشدها من يريد الدنيا. فإذا استؤذن عليهم لم يؤذن لهم، لا يؤذن لهم، لأن الناس لا يعبرونهم ولا ينظرون إليهم ولا يعني يرفعون منزلته. وإذا طلبوا الشفاعة لم يشفعوا، لكن مصيرهم الجنة، مصيرهم الجنة برحمة الله. أما الذين يعملون للدنيا وحصلوا على الأموال وحصلوا على المناصب وحصلوا على الشفاعات في الدنيا والناس يمدحونهم ويثنون عليهم ويقدرونهم ويرفعون منزلتهم ولا يريدون بذلك الدار الآخرة والثواب من الله عز وجل، فإن مصيرهم النار والعياذ بالله، وأعمالهم غير مقبولة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإسلام جاء بذم كل أمر أو كل عمل يعمله الإنسان لأجل الدنيا، والذي يعمل لأجل الدنيا وتكون الدنيا هي أكبر همه ولا يفكر بالآخرة ولا يعني يقصد بهذه الأعمال الدار الآخرة والوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، فإنه يقع في مشاكل في هذه الدنيا، يقع في مشاكل وقد يكون استدراجا من الله سبحانه وتعالى. ونستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متين. ولذلك الإنسان يقاس بعمله، يقاس بمقصده بنيته، وليس بمظهره ولا بجماله ولا بطوله ولا بعرضه ولا بنسبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالعبرة بما في القلب، وكذلك العمل، وليس بالمظاهر وكثرة الأموال أو النسب والحسب وغير ذلك. ولذلك لا يلزم من وجاهة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى أن يكون وجيها في الدنيا، قد يكون وضيعا في الدنيا لا يأبه به أحد، لا يعبره أحد، لا يهتم به أحد، لكنه عند الله عظيم، شأنه وقدره عند الله عظيم. ولذلك من كانت الدنيا همه أو غايته ولم يقصد بذلك العمل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه وقع في الشرك بالله، وقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قد يعني أن بعض الناس يحتقرون إنسانا لأنه ملابسه رثة وشعره غير مرجل وشكله غير منسق ومرتب، فلا يباهون به ولا يعبرون، حتى ربما لا يسلمون عليه أو لا يردون السلام عليه، مع أن رد السلام واجب، ولا يعلمون أنه عند الله عظيم، قد يكون عند الله عظيما. فلا نحكم على الناس بالمظاهر، بل نحكم على الناس بما يعملون للدار الآخرة. ولذلك المنافقون يقولون لا إله إلا الله، وهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لكن لم يقولوا لا إله إلا الله بقلوبهم، قالوها بألسنتهم فقط، فهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دعا على من تعلق بالأموال وكان همه الدنيا وجمع الأموال من أي طريق ولم يهتم بالآخرة، دعا على عبد الدينار وعلى عبد الدرهم وعلى عبد الخميصة وعلى عبد الخميلة. وهؤلاء لولا الدينار ولولا الدرهم ولولا الخميصة والخميلة لما عملوا في هذه الدنيا. لذلك كان همهم فقط جمع المال، لا يريدون بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد للمسلم أن ينوي بالعمل التقرب إلى الله، لأن العمل عبادة. ذهابك لعملك ورجوعك من عملك إذا نويت التقرب بذلك إلى الله فهو عبادة، لأن الله عز وجل يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فأنا أمتثل لأمر الله. فابتغوا عند الله الرزق، أنا أمتثل لأمر الله، أنا أريد أن أكف نفسي عن سؤال الناس، أن أنفق على أبنائي وزوجتي وأهلي وأعفهم عن الناس. أنا أتقرب بهذا العمل وهذا المال الذي أحصل عليه مقابل هذا العمل فيما يعني يقربني إلى الله سبحانه وتعالى، من الإنفاق على نفسي وعلى أهلي وعلى زوجي وعلى أبنائي وبناتي، أن أتصدق ببعض هذا المال، أن أخرج الزكاة. هذه نوايا طيبة، لا بد أن تكون النية لأجل الله سبحانه وتعالى، لا تكون فقط للدنيا. ولذلك سماه الله عز وجل عبد، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار عبد الدرهم، لأن قلوبهم متعلقة بالدنيا فقط، فهم عبيد للدنيا. والعبد كما هو معلوم مطيع لسيده، فهؤلاء يعني متبعون لأموالهم ومطيعون لأموالهم، لأن همتهم أو هممهم متعلقة بهذه الأموال، لا يريدون بذلك شيء من أمور الآخرة، لا يتقربون بذلك إلى الله، ولا يريدون الوصول إلى مرضات الله، ولا يريدون بذلك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أنه فيه خلل في التوحيد، وفيه يعني يسبب نقصا في التوحيد وفي عقيدة الإنسان. لذلك لا بد أن نحذر من هذه الأمور، وأن تكون جميع عباداتنا وجميع أعمالنا خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا نرائي في ذلك أبداً.